بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. مما يبحث عنه عند الكلام في صيغة الأمر تقسيم الواجب إلى توصلي وتعبدي. فذكروا أن الوجوب منه ما هو توصلي ومنه ما هو تعبدي. وقد يعرف الوجوب التوصلي بما يعلم وجه المصلحة فيه، أو بما يعلم انحصار مصلحته في شيء، ويقابله التعبدي بحسب هذا التعريف، وهو ما لا يعلم انحصار مصلحته في شيء. ولكن هذا التعريف لا ينطبق على موضوع البحث، وذلك لأن بعض ما هو توصلي بحسب هذا المبحث لا نعلم وجه المصلحة فيه. بعض ما هو توصلي قد لا نعلم وجه المصلحة فيه، حتى لو اتفقوا على أنه توصلي. فمثلا قد يقال بأن تطهير الثوب من النجاسة أمر توصلي، واجب توصلي، تفرغ ذمة المكلف من وجوبه بمجرد حصوله في الخارج، ولا نسلم بأن المصلحة في هذا الوجوب مجرد زوال النجاسة عن الثوب، فربما يكون الأمر بإزالة النجاسة عن الثوب بنحو التطهير مستندا إلى مصلحة أخرى غير التطهير. تلك المصلحة تلازم التطهير ملازمة مطلقة، فهذا الأمر معقول. فتعريف التوصلي بحسب ما هو الملحوظ في هذا المبحث، لأنه ما يعلم انحصار مصلحته في شيء، غير تام، لا من جهة العكس ولا من جهة الطرد كما يقول. وقد يعرف التوصلي بأنه ما يسقط حكمه بمجرد حصوله في الخارج على أي وجه اتفق، ويقابله التعبدي، وهو ما لا يسقط حكمه بمجرد حصوله في الخارج، بل لا بد في سقوط حكمه وحصول غرضه من وقوعه على وجه التقرب والمقربية. وهذا هو التعريف الذي اختاره صاحب الكفاية قدس الله نفسه، وفاقا لجمع ممن تقدم، وتبعه جمع ممن تأخر. وهذا التعريف صحيح. فالتوصلي هو ما لا يحتاج في امتثال حكمه إلى أكثر من إيجاده في الخارج، بل لا يحتاج في سقوط حكمه إلى أكثر من وجوده في الخارج. فلو حصلت الطهارة بجريان الماء على الثوب المتنجس قهرًا من دون إرادة، أو مع إرادة دون تقرب، أو مع إرادة رياءً وأمثال ذلك مما ينتفي معه قصد القربة أو قصد الخلوص أو أصل النية، ففي مثل هذه الموارد يسقط حكم تطهير الثوب ويحصل الامتثال في هذا المورد. والتعبدي ليس كذلك، بل التعبدي لا بد أن يقع الامتثال في الخارج مع قصد القربة، وإلا فإن ذمة المكلف لا تفرغ من هذا التكليف، بل يكون التكليف شاغلا لذمة المكلف. فإذا خوطب المكلف بالصلاة أو خوطب المكلف بالتعظيم، فلا بد من وقوع الفعل عن إرادة وقربة وخوف فلوس وفي مثل هذه الموارد لابد أن يكون المكلف ملتفتا قاصدا مريدا مخلصا، وفي بعض الموارد لابد من قصد الإرادة على الأقل، وإلا فإن التكليف لا يسقط. إذن التعبدي لا يحصل غرضه إلا إذا وقع متعلقه في الخارج مع القصد. وحاصل هذا التعريف إذن أن التوصلي ما يحصل الغرض منه بمجرد وجوده كيفما اتفق، وأما التعبدي فإن الغرض لا يحصل منه إلا إذا وقع متعلقه في الخارج مع القصد. هذا هو التعريف الصحيح الذي يبني عليه صاحب الكفاية وجمعون، وهو تعريف تام. لكن المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه الزكية يورد على الآخند بنقطة دقيقة، وهي أن مقتضى التعريف الصحيح للتوصلي والتعبدي أن يكون الفرق بين التوصلي والتعبدي ليس في الوجوب بل في الواجب، إذ الفرق المذكور إنما هو من طرف الواجب، فالواجب غرضه في التوصلي غير غرضه في التعبدي. بمعنى أن الواجب إذا كان توصلياً فالغرض منه يتصف بصفة، وأما إذا كان تعبديا فالغرض منه يتصف بصفة أخرى مقابلة. أما الوجوب فإن الغرض منه واحد في جميع الموارد، سواء كان المورد مورد التوصلية أو كان المورد مورد التعبدية، لأن الغرض من الوجوب ليس إلا أن يكون داعيا للمكلف نحو المتعلق. هذا هو الغرض من كل وجوب منشأ من قبل الحاكم. وبلحاظ وحدة الغرض في موارد الوجوب كلها بالقياس إلى الوجوب، فلا معنى لتقسيم الوجوب إلى توصلي أو تعبدي، لأن المنقسم بهذا التقسيم هو المتعلق أولا وبالذات والوجوب ثانيا وبالعرض. ومن الواضح أن الأولى بالأوصاف أن تنسب إلى ما هي له، فموضوع التقسيم المذكور إنما هو الواجب، فالأولى أن يكون ذلك من أقسام من تقسيمات الواجب. وبناء على أن هذا التقسيم تقسيم للواجب، فلا معنى لجعل إطلاق الهيئة دليلا على أحد القسمين، وذلك لأن هذين القسمين ليس مربوطين بالهيئة بل هما من شؤون المادة، فلا وجه حينئذ لجعل البحث في التوصلي والتعبدي من مباحث الهيئة بل هو من مباحث المادة. هذا إشكال يريده المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه الزكية. هذا ولكن يمكن أن يناقش هذا الإشكال بأن رجوع التقسيم إلى المادة أمر لا مفر منه، ولا مجال لدفع كلام المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه فيه، لكن المفروض أن الهيئة لا توجد في الخارج إلا مع المادة، لأنها ليس لها استقلال في التحصل، فالهيئة عارضة على المادة، وللمادة نحو تجوهر وتقرر بقطع النظر عن الهيئة، أما الهيئة فلا تحصل لها ولو في مقام التقرر التصوري والماهوي إلا مع المادة. نحن لا نستطيع أن نتخيل هيئة بلا مادة ما، أما المادة فإنها يمكن أن تلحظ في أكثر من مورد، لذلك ذهب بعضهم إلى أن بل الكثير منهم إلى أن الوضع في المادة شخصي وأما الوضع في الهيئة فهو نوعي، وهذا وإن لم يكن محل اتفاق لكن ذهب إليه بعض الأعاظم بملاحظة ما ذكرناه. من أن للمادة تحصلا ما بخلاف الهيئة فإنها ليس لها تحصل أبدا إلا بالمادة، وإذا لم يكن للهيئة تحصل إلا بالمادة هذا من جهة، وكانت المادة التي هي متعلق الهيئة خالية عن قصد القربة أو قصد الامتثال الذي هو مقوم التعبدية كما سيأتي إن شاء الله تعالى، فإذا قلنا بإمكان الإطلاق في المادة كان إطلاق المادة حينئذ موجبا لتعين متعلق الهيئة، بمعنى أن الهيئة مع ورود المادة وترددها بين المقيد والمطلق، تردد المادة بين المقيد والمطلق يكون ذلك موجبا للشك في أن الهيئة أيضا عارضة على المطلق أو عارضة على المقيد. فإذا أمكن إجراء مقدمات الحكمة في المادة كان ذلك الإجراء موجبا لتعين المادة من جهة وموجبا لتعين الهيئة من جهة أخرى. فكما أن التقسيم ينسب إلى الهيئة بالعرض، الإطلاق ينسب إلى الهيئة لكن بالتبع لا بالعرض، لما عرفت من أن وجود الهيئة بعين وجود المادة، بمعنى أنهما متحدان في الخارج، ليس للهيئة وجود وللمادة وجود آخر. فإذا كانت المادة مطلقة كانت الهيئة مطلقة لا محالة، وإذا كانت الهيئة مقيدة كانت الهيئة وإذا كانت المادة مقيدة كانت الهيئة مقيدة لا محالة. إذن إطلاق المادة يستتبع إطلاق الهيئة، والتقييد يستتبع تقييد الهيئة، وهذا المقدار من الملازمة في مقام الإطلاق والتقييد كاف لجعل تقسيم المادة إلى توصلي وتعبدي راجعا إلى الهيئة، هذا كاف باعتبار أنه لم يلحظ، لم يوجد مورد في الأصول ليبحث عنه فيه عن التوصلي والتعبدي أنسب من هذا المكان. فباعتبار تعلقه بالهيئة ولو بهذا المقدار صح أن يجعل هذا المبحث من مباحث الهيئة، والأمر سهل. ثم إن المحقق الآخند قدس الله نفسه تعرض إلى ملاك التوصلية والتعبدية، فقد ورد في كلماتهم أمور جعلت ملاكا للتعبدية، منهم من قال أن التعبدي هو ما يؤتى بداعي امتثال الأمر، ومنهم من قال بأن التعبدي ما يؤتى به بداعي محبوبيته للمولى، ومنهم من قال بأن التعبدي هو ما يؤتى به بداعي مصلحته، ومنهم من قال بأن التعبدي هو ما يؤتى به بداعي حسنه الذاتي مثلا، وهكذا. فذكرت ملاكات مختلفة لكون الفعل تعبديا، لكون الوجوب تعبديا أو الواجب تعبدي، والذي يختاره المحقق الآخند قدس الله نفسه الزكية هو أن التعبدي عبارة عما يؤتى، عما يجب أن يؤتى به بقصد امتثال الأمر، والتوصلي ما ليس كذلك. فالتوصلي هو ما لا يؤتى به بداع امتثال الأمر، وأما التعبدي فهو ما يؤتى به بداع امتثال الأمر. المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه الزكية يذكر في حاشيته مطلبين. المطلب الأول أن الذي ذكره المحقق الآخند قدس الله نفسه في مقام تعيين ملاك التعبدية لا يخلو من إشكاله، لأن التعبدية بمعنى الإطاعة إما أن تكون بمعنى ما يوجب استحقاق المدح والثواب، أو ما بمعنى ما يوجب التخلص من الذم والعقاب. فإن أخذت الطاعة المقومة للتعبدية بالمعنى الأول وهو ما يوجب استحقاق المدح والثواب، يرد على هذا الأمر، على هذا الالتزام بكون الملاك في التعبدية الطاعة بمعنى ما يوجب استحقاق المدح والثواب، أن هذا غير معتبر في جميع الواجبات، وإنما هو معتبر في طائفة خاصة منها. وذلك لأن ما يوجب استحقاق المدح والثواب هو قصد القربة، وقصد القربة غير واجب في كل واجب، وإنما هو واجب في خصوص العبادة. طبعا ورد في عبارته أنه واجب في خصوص التعبدي، ولكن المظنون كما سيأتي شرح العبارة أن مراده بذلك العبادة، فالعبادة هي التي يشترط فيها قصد القربة، أما سائر الواجبات فلا يشترط فيها قصد القربة، حتى لو كانت تلك الواجبات التي لا يشترط فيها قصد القربة لا يمتثل أمرها إلا مع القصد، وذلك للفرق بين قصد القربة وبين أصل القصد. لذلك يذكر في باب العبادات أن من الواجب في العبادة النية، ويجب في النية الخلوص، القربة والخلوص، فقصد القربة غير أصل النية. فمثلا قد يأمر المولى التلميذ باحترام الأستاذ، واحترام الأستاذ من الواجبات التعبدية التي لا يتصور حصولها في الخارج بلا قصد، ولكن ليس مراد الحاكم والآمر أن يحترم التلميذ أستاذه بقصد القربة، بل مراده أن يحترم أستاذه فقط، والاحترام لا يتحقق إلا مع القصد. إذن الاحترام واجب تعبدي وليس عبادة. وبالجملة فثمة فرق بين التعبدي والعبادة، ومن الواضح أن كلامنا هنا إنما هو في ملاك التعبدية لا ملاك العبادية. فإذا أخذت الطاعة المقومة للتعبدية بمعنى ما يوجب استحقاق المدح والذم خرج كثير من التعبديات فضلا عن التوصليات. أما إذا أخذت إذا جعلنا ملاك التعبدية ما يوجب التخلص من الذم والعقاب، فمن الواضح أن ما أخذ الطاعة بهذا المعنى أمر شامل عام لجميع الموارد، فلا معنى للقول بأن وجوب شيء جعل بحيث لا يكون داعيا إلى الطاعة، بل كل وجوب صادر من المولى فالغرض منه حصول الطاعة وتمكين العبد من طاعة مولاه، لأن الحكم مجعول بداعي جعل الداعي، بداعي أن يكون داعيا للمكلف نحو المتعلق. فحينئذ نقول أن الطاعة بمعنى ما يوجب التخلص من الذم والعقاب أمر شامل لا يتخلف في مورد من موارد الوجوب أبدا، لكن مثل هذا المعنى غير متقوم بقصد القربة، فإن الذي يوجب التخلص من الذم والعقاب هو تحقيق متعلق الحكم ولولا بقصد قربة، إلا إذا كان متعلق الحكم متقوما بقصد القربة، فذاك لا يحصل الامتثال والطاعة فيه إلا مع قصد القربة، لكن توقف الامتثال على قصد القربة من جهة تقوم متعلقه لا من جهة أن الوجوب يستدعي قصد القربة. وبالجملة فالطاعة بمعنى ما يوجب استحقاق الثواب والعقاب أخص، والطاعة بمعنى ما يوجب التخلص من الذم والعقاب أعم من محل البحث، أعم من محل البحث. ولذلك يذكر المصنف المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه ما هو ملاك التعبدية في المقام، فقال أن ملاك التعبدية أمران: الأمر الأول أن يكون الفعل المأتي به مصداقا لعنوان حسن يستحسنه المولى، فإذا كان ذلك العنوان الحسن منطبقا على الفعل وقع الفعل في الخارج لو أتي به على نحو التعبدية، هذا أول. ثانيا، لابد مع الأمر الأول من إضافة الفعل إلى المولى ليصح أن يكون مقربا للعبد الممتثل الفاعل إلى مولاه. وقد شرح هذين الأمرين، قال: أما الأمر الأول وهو انطباق عنوان حسن على الفعل فدخالته في التعبدية من جهة أن الفعل بدون ذلك العنوان الحسن لا يصح أن يكون متميزا عن غيره بحيث يكون هو المقرب للعبد دون غيره، وإذا لم يكن هو مصداقا لهذا العنوان الحسن فإنه لا يصح أن يكون مقربا للعبد إلى مولاه. نعم، قد ينطبق عنوان حسن على الفعل إذا تعلق التكليف به، لكن تعلق التكليف إما أن يكون مستوجبا لانطباق عنوان حسن على الفعل باعتبار استتباع التكليف لذلك العنوان الحسن، فبالتالي يكون التكليف موجدا للعنوان الحسن موجبا لانطباق ذلك العنوان الحسن على الفعل، وأما إذا لم يكن التكليف مستتبعا لانطباق العنوان الحسن لا يكون الفعل بنفسه مصداقا ولا بعد تعلق التكليف به مصداقا للعنوان، فحينئذ لا موجب لتغير حال الفعل مما كان قبل تعلق التكليف حيث لم يكن عباديا ولا تعبديا إلى أن يكون تعبديا أو عباديا، إذ المفروض أن التكليف لم يوجب تغير حاله. فإذا تغير الفعل من حال إلى حال التعبدية بسبب عروض التكليف إما أن يكون من جهة استتباع التكليف لعنوان حسن بالذات أو لعنوان حسن بالعرض، فلا بد أن ينتهي إلى عنوان حسن بالذات. إذن لا بد من البحث عما هو عنوان حسن بالذات يمكن أن يترتب على تعلق التكليف، ولا يوجد عنوان حسن بالذات ينطبق على الأفعال حتى تكون صالحة للمقربية والتوجه بها إلى المولى إلا عنوان الخضوع والانقياد والتعظيم وأمثال ذلك من العناوين الحسنة بالذات. إذن لا يعقل أن يكون ثمة فعل صالح للتعبدية إلا مع عنوان حسن بالذات، ومعنى حسنه الذاتي أنه لا يحتاج إلى جعل ولا إلى تدخل ولا إلى حكم ولا إلى تشريع، إذ المفروض أنه حسن بالذات. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني الذي ذكر المحقق الأصفهاني أنه لا بد منه حتى يكون الفعل مقربا ويكون تعبديا أنه لا بد من إضافته إلى المولى، إذ لولا هذه الإضافة فإن نسبة المولى وغيره إلى هذا الفعل على حد سواء، فإذن لا بد أن يضاف الفعل إلى المولى. طيب كيف يضاف إلى الفعل إلى المولى إذا كان الفعل لا ربط له بالمولى؟ إذن لابد من رابط يربط الفعل بالمولى. فإذا تعلق أمر المولى بالفعل صح أن يضاف الفعل إلى المولى بقصد امتثال أمره، فيكون قصد امتثال أمر المولى من روابط الفعل ومما يوجب ارتباط الفعل بالمولى. هذا هو وجه كون قصد الامتثال موجبا لوقوع الفعل على وصف المقربية والتعبدية. إذن الفعل وإن لم يكن بذاته موجبا للمدح والثواب، لكنه إذا وقع مع ربطه بالمولى مضافا إلى المولى وقع بحيث يكون موجبا للمدح والثواب، لكن قصد الامتثال هو بنفسه تعظيم. إذن قصد الامتثال كما يوجب إضافة الفعل إلى المولى كذلك يوجب انطباق عنوان حسن بالذات، فإن الفعل المأتي به مع قصد الامتثال هو تعظيم للمولى وخضوع للمولى وانقياد للمولى. هذا هو المعتبر في عبادية الأفعال. نقرأ هذا المقطع. قال في صفحة 325 قوله قدس سره الوجوب التوصلي هو ما كان الغرض منه يحصل بمجرد حصول الواجب. لا يخفى عليك أن الفرق بين التعبدي والتوصلي في الغرض من الواجب لا الغرض من الوجوب، الفرق إنما هو في طرف الواجب لا في طرف الوجوب، إذ الوجوب ولو في التوصلي لا يكون إلا لهذا الغرض. ما هو الغرض؟ إلا لأن يكون داعيا للمكلف إلى ما تعلق به. هذا هو الغرض من كل وجوب بلا فرق بين وجوب ووجوب. ومنه يظهر أن الوجوب في التوصلي لا يغاير الوجوب في التعبدي أصلا، إذن لا مغايرة في طرف الوجوب حتى بلحاظ الغرض الباعث للإيجاب. والإطلاق المدعى في المقام هو إطلاق المادة دون إطلاق الوجوب والأمر، ففي الحقيقة لا وجه لجعل هذا البحث من مباحث الصيغة، فتدبر جيدا. طبعا قلنا أن رجوع القسمة إلى الواجب لا الوجوب، فلا تكون نسبة القسمة إلى الوجوب إلا بالعرض، لا ينافي أن يكون الإطلاق في المادة مستلزما لإطلاق الهيئة بالتبع. وكذلك تقييد المادة فإنه يستلزم تقييد الهيئة بالتبع. وهذا المقدار في رجوع الإطلاق والهيئة والتقييد كاف لجعل المبحث من مباحث الصيغة. وبما أن المسألة مربوطة بالترتيب فالأمر هين. قوله إن التقرب المعتبر في التعبدي إن كان، قال تحقيق الحال أن الطاعة مثلا قد يقال بأن التوصلي لا يعتبر أن يقع على وجه الطاعة، وأما التعبدي فلا بد أن يقع على وجه الطاعة. قال أن الطاعة إما أن تكون بمعنى ما يوجب استحقاق المدح والثواب، وإما أو ما يوجب التخلص عن الذم والعقاب. فإن أريد الإطاعة بالمعنى الأول وهو ما يوجب استحقاق المدح والثواب فالتقرب معتبر فيها في الطاعة. إذا أخذنا الطاعة بمعنى ما يوجب استحقاق المدح فلا ثواب ولا مدح بدون تقرب، فالتقرب معتبر فيها عقلا، إلا أن الإطاعة بهذا المعنى غير واجبة. السيد اليزدي قدس الله نفسه في مباحث الطهارة في الوضوء والأغسال ذكر أنه إذا اجتمع على المكلف أسباب عديدة للغسل، كما لو كان مجنبا وقد مس ميتا مثلا أراد أن يدخل الحرم أو أن أراد أن يحرم وما إلى ذلك من الأسباب الموجبة للأغسال. فإذا قصد شيئا منها، مثلا قصد الجنابة، فإن الغسل يكون بالنسبة إلى أمر الجنابة امتثالا، لأنه وقع الفعل على قصد امتثاله، على وجه قصد امتثال ذلك الأمر. وأما بالنسبة إلى سائر الأسباب فإن الغسل يكون أداء لا امتثالا. طبعا يعني لا أنسب إلى السيد اليزدي قدس الله نفسه إلا هذا المقدار، ولا أتكلم عن حكم الأغسال من حكم التداخل. أنا أتكلم أن السيد اليزدي قدس الله نفسه في مباحث الطهارة فرق بين الامتثال وبين الأداء، فقال أن الامتثال يختلف عن الأداء من جهة تضمنه لقصد الامتثال. فالمقصود بوقوع الفعل امتثالا أنه وقع مع قصد امتثال الأمر المتعلق به. وأما كون الفعل أداء فإن السيد اليزدي يقصد أنه موجب لسقوط الأمر، لا أن الفعل يكون امتثالا بالنسبة لذلك الأمر. ففرق بين الأداء بمعنى المسقطية وبين الامتثال، وقال أن الامتثال يتقوم بقصد الأمر. لنرجع إلى عبارة المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه، لأن السيد اليزدي ذكر هناك أن الامتثال، أن الأداء لا يستوجب الثواب باعتبار عدم اقترانه بقصد الامتثال، وما لم يقصد المكلف الامتثال فإنه لا يستحق الثواب. هذا قد ذكره السيد اليزدي في العروة. هذا الذي ذكره المحقق الأصفهاني صحيح ومطابق لما ذكره السيد اليزدي قدس الله نفسه، فإنه لا مجال للثواب إلا مع قصد الامتثال وقصد القرب. لكن قال فالتقرب معتبر فيها، أي في الطاعة بهذا المعنى، إلا أن الطاعة بهذا المعنى غير واجبة بقول مطلق. عقلا العقل يحكم بأن مثل هذه الطاعة بهذا المعنى المخصوص ليست واجبة بقول مطلق، بل في خصوص التعبد، هكذا ورد في العبارة. أنا أظن والله العالم أن مقصوده قدس الله نفسه العبادة. أما أولا فلأن القربة ليست مخصوص معتبرة في غير العبادة، لأن التعبدي منه ما هو عبادة كالصلاة فإنها تعبدية وعبادة، ومن من التعبد ما ليس عبادة من قبيل احترام الكبير، ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. التوقير أمر تعبدي لا توصلي، لعدم تصور صدوره بلا قصد. لكن هل التوقير الذي ورد الأمر في الشرع به مقيد بقصد القربة؟ لا، بل المقصود بالتوقير هو التعامل مع الآخرين بوقار، وهذا أمر متقوم بالقصد وحصوله لا عن قصد قربة كاف في امتثال هذا التكليف. فمثل الاحترام للأستاذ والتوقير للكبير أمران، أمر مثل هذين الأمرين هو أمر تعبدي وليس بعبادة. وإذا كانا تعبديين ولم يكونا عبادة فلا قصد قربة فيهما، وإذا لم يكن فيهما قصد قربة فالإطاعة هنا حاصلة بلا قصد قربة. إذن كلام المحقق الأصفهاني لا يتم في مثل هذا المورد، أي لا يتم في التعبدي الذي ليس بعبادة، وإنما قم يتم في خصوص العبادة. الطاعة التي يعتبر فيها قصد القربى هي العبادة، هذا أولا. ثانيا أن اعتبار قصد القربى في التعبدي خصوصا يعني أن الذي لا يعتبر فيه قصد القربة هو التوصلي، وهذا يعني أن الواجبات تنقسم إلى قسمين: تعبدي وتوصلي. وأين الضير في أن يكون الإطاء قصد القربة معتبرا في القسم الأول وهو التعبدي لا في جميع الأقسام؟ إذ نحن لا نتكلم عن تعريف جميع الوجوبات، نحن نتكلم عن الوجوب التعبدي. قال المحقق الأصفهاني في العبارة: إلا أن الإطاعة بهذا المعنى غير واجبة بقول مطلق. طيب صحيح، الطاعة غير واجبة بقول مطلق، لكنها معتبرة في التعبدي، وهذا يكفي في صحة التعريف، لأن التعريف ليس لكل واجب وليس في كل وجوب، بل خصوص الواجب التعبدي. هذا ثانيا. ثالثا، كون الطاعة بمعنى ما يوجب استحقاق المدح والثواب مقارنا لقصد القربة ممنوع، لما عرفت من أن مثل التوقير لا يقع في الخارج إلا على وجه الطاعة، ومع ذلك لا يعتبر فيه قصد القربة، والمنع من ترتب الثواب على مثل التوقير ممنوع، فلما لا يقال بأن التوقير ولو وقع بقصد المصلحة الدنيوية لا يكون امتثالا للأمر، طبعا مع قصد امتثال الأمر، بمعنى أن التوقير وإن لم يعتبر فيه قصد القربة الخاصة التي تعتبر في العبادات، لكن باعتبار اشتماله على قصد القربة فإنه يستتبع الثواب. اللهم إلا أن يكون مقصود المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه من قصد القربة ها هنا قصد الامتثال لا قصد التقرب بالخصوص، لأن قصد التقرب في العبادة يستبطن الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وأما قصد الامتثال فإنه قد يجامع الضمائم المباحة. قال: وإن أريد الإطاعة بالمعنى الثاني فهي وإن كانت واجبة عقلا مطلقا، طبعا كل وجوب فإنه يستتبع حكم العقل بلزوم الطاعة بلا إشكال، لكن الطاعة التي يستتبعها حكم التكليف إنما هي الطاعة بمعنى عدم جواز المخالف، هذا هو ما يحكم به العقل، إلا أن التقرب غير معتبر فيها بقول مطلق، بل في خصوص ما قام الدليل على دخله في الغرض، إذا كان الغرض الذي يترتب على متعلق التكليف مقيدا بقصد القربة وقصد التقرب كان لابد من قصد التقرب في مقام الطاعة، وأما إذا لم يكن الغرض مقيدا بقصد التقرب فلا يحكم العقل في مقام الطاعة بلزوم قصد التقرب، بل في خصوص ما قام الدليل على دخله في الغرض من الواجب ليجب إسقاط الغرض عقلا فيجب التقرب. هذا يجب معطوف ليجب على قوله ليجب إسقاطه، ليجب يعني إذا قام الدليل على أن قصد التقرب دخيل في الغرض الذي يترتب على متعلق التكليف فلا تتحقق الطاعة إلا بقصد التقرب، فإذا يجب على هذا التقدير قصد التقرب ليتحقق الإسقاط الذي هو واجب بحكم العقل. وتوضيح القول في ذلك أن استحقاق المدح والثواب على شيء عقلان لا يكون إلا باستجماعه لأمرين: أحدهما انطباق عنوان حسن بالذات أو ما ينتهي إلى ما هو كذلك عليه، أي على الفعل، يعني لا بد أن يكون الفعل مقارنا لعنوان حسن بالذات أو مقارنا لعنوان هو ذلك العنوان مقارن لعنوان هو ذلك العنوان مقارن للعنوان الحسن بالذات، وبالجملة لا بد أن يكون الفعل بنفسه مصداقا للعنوان أو مصداقا لعنوان بحيث يكون بملاحظة ذلك العنوان مصداقا لعنوان حسن بالذات. مثلا الصدق، الصدق هو عبارة عن الإخبار المطابق للواقع، فهذا الفعل وهو الكلام الصادر من المتكلم المطابق للواقع في نفسه، طبعا على مبنى المحقق الأصفهاني، في نفسه ليس بحسن، وإنما الحسن عنوان منطبق على الصدق. الحسن هو عنوان منطبق على الصدق وهو العدل. فالصدق هذا الفعل مقارن لعنوان الصدق، وهذا الفعل بعنوان الصدق مصداق لعنوان العدل. ثانيهما إضافته إلى من يستحق من قبله المدح والثواب بالذات أو بالعرض، ولو فقد أي الفعل أو لو ولو فقد أحد الأمرين لم يستحق المدح والثواب. هذان الأمران ما الوجه في اعتبارهما؟ قال والوجه في اعتبار الأول أن مجرد المشي إلى السوق مثلا لا يمدح عليه أي الفاعل عند العقلاء ما لم ينطبق عليه عنوان يوجبه أي يوجب المدح. مثلا لابد أن يكون المشي إلى السوق بعنوان الإعالة للعيال، والإعالة للعيال ينطبق عليها عنوان الإحسان، والإحسان حسن بالذات مثلا. ومجرد كون الداعي أمر المولى لا يوجبه ذاتا. يقول تعلق التكليف بفعل ما لا يوجب انقلاب الفعل من أن لا يكون حسنا بالذات إلى أن يكون حسنا بالذات. إن لم يوجب إذ الداعي المذكور وهو الإتيان بالفعل بداع امتثال الأمر، إن لم يوجب تغير عنوان الفعل. طبعا في بعض الموارد تعلق التكليف يوجب تعلق عنوان جديد بالفعل، هذا لا بأس به، هذا أمر معقول، وبلحاظ حدوث عنوان جديد يكون الفعل حينئذ مما يستوجب المدح والثواب. لكن المحقق الأصفهاني في مقام بيان لمية انقلاب الفعل من حال إلى حال، لماذا ينقلب الفعل بعد تعلق التكليف به من حال إلى حال الحسن الذي يستتبع المدح والثواب؟ قال إن لم يوجب تغير عنوان الفعل لم يكن موجبا لتأثيره في المدح ذاته. إن لم يكن تعلق التكليف موجبا لتغير في الفعل فلا معنى للقول بأنه أصبح حسنا بالذات، إذن لابد أن يكون موجبا لتعلق عنوان جديد، أي أن تعلق التكليف يقارن تعلق عنوان جديد بالفعل. ذلك العنوان إما أنه حسن بالذات أو أنه مستتبع لعنوان حسن بالذات. وإن أوجب أي تعلق التكليف أي الداعي المذكور إن أوجب ما لا يوجبه ذاتا بل بالعرض وجب انتهاؤه إلى ما يوجبه ذاتا. الداعي المذكور الإتيان بالإخبار المطابق للواقع امتالا للأمر بالصدق، إما أن يكون موجبا لتغير حال الفعل وإما أن لا يكون موجبا. فإن كان موجبا فهو إما من جهة استجابه لعنوان حسن بالذات أو من جهة استجابه لعنوان ينتهي إلى عنوان حسن بالذات للزوم انتهاء كل ما بالعرض إلى ما بالذات، وإلا لزم التسلسل. والعنوان الحسن المنطبق على المأتي به بداعي الأمر ما دام الكلام عن العنوان الحسن بالذات فلا يوجد عندنا عنوان حسن بالذات إلا مثل عنوان الانقياد والتمكين والخضوع والتعظيم للمولى وهكذا. والوجه في اعتبار الثاني أن الفعل إذا لم يرتبط بمن يستحق من قبله المدح والثواب كان نسبته إليه وإلى غيره على حد سواء، وارتباطه إلى المولى إما بالذات أو بالعرض المنتهي إلى ما بالذات. فمثل تعظيم المولى يضاف إليه بنفسه ولو لم يكن أمر أو إرادة. وأما مثل تعظيم زيد الأجنبي عن المولى فهو غير مضاف بطبعه إلى المولى، ولا بد أن يكون، ولا بد في إضافته إليه من أن يكون بداعي أمره وإرادته. فهذا الداعي أي الإتيان بتعظيم زيد بداعي امتثال أمر المولى من روابط الفعل إلى المولى، ويدخل تحت عنوان مضاف إليه بذاته كعنوان الانقياد والإحسان. فاتضح أن الفعل وإن لم يكن في حد ذاته موجبا للمدح والثواب لانتفاء الأمرين، لكنه إذا أتي به بداعي الأمر انطبق عليه عنوان حسن بالذات وارتبط إلى المولى كذلك، أي بالذات بعد الإتيان بالداعي. وأما الإتيان بسائر الدواعي القربية فليس كذلك، ولا بأس بالإشارة إليه كي ينفعك فيما بعد إن شاء الله تعالى، وسيأتي إن شاء الله هذا المطلب. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.
يا بالله مفاصل.
طيب الله مفاصلك يا عم السيد.
الله يبارك فيك.